الفواصل، نعود للتواصل مع موضوعنا لهذا اليوم، ونحن نتحدث عن اسمي الرحمن والرحيم بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. فضيلة الشيخ، تحدثنا في بداية البرنامج عن الاشتقاق اللغوي للاسمين، والآن سنتحدث عن الفرق بين اسم الرحمن والرحيم.
نعم، قلنا إن اسم الرحمن أشد مبالغة من الرحيم،
نعم.
وهناك فروق. وقبل أن نتكلم عن هذه الفروق بين الرحمن والرحيم، نقول إن العرب ما كانت تعرف اسم الحق تبارك وتعالى الرحمن، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنسجد لما تأمرنا، وقالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فالعرب من العجيب أن لا يعرفون هذا الاسم، ولذلك سجل الله تبارك وتعالى ذلك في قرآنه. والله عز وجل جعل اسم الرحمن بدلا عن اسم الله تبارك وتعالى، حتى أن العلماء قالوا في إعراب كلمة الرحمن في بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا الرحمن بدل عن الله، والرحيم صفة لله تبارك وتعالى. وهناك فرق بين البدلية والنعتية، ولذلك ترى أن ابن مالك يقول ذلك، أن الرحمن هنا بدل من الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذلك قال أيضا: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذن حينما نقول الرحمن فهو في الحقيقة بدل عن الله تبارك وتعالى. حينما نتكلم عن الفرق بين الرحمن اسمه تعالى الرحمن والرحيم، فهناك عدة فروق. أولا قلنا إن الرحمن أشد مبالغة من لماذا؟ قال مثلا: رجل غضبان، كما قلنا الغضبان وليس غاضب، الغضبان ممتلئ بالغضب. الغاضب من الإمكان أن يمسه الغضب، ولكن غضبان ممتلئ بالغضب، على وزن فعلان. أما رحيم فهي إما أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول، زي سميع، زي عليم، زي هذه. الرحمن تكون أشد مبالغة من هذه. واحدة.
طيب.
الثانية يقول أن ابن جرير الطبري أن الرحمن تختص بجميع الخلائق، والرحيم يكون بالمؤمنين فقط. يعني أن الله تبارك وتعالى اسمه الرحمن يكون للمؤمن ويكون للكافر، ويكون أيضا في الدنيا ويكون أيضا في الآخرة، ولكن الرحيم لا يكون إلا للمؤمنين فقط، أيضا سواء في الدنيا وسواء في الآخرة، على اختلاف الحديثين. ولذلك ترى أن الله تبارك وتعالى حينما قال الرحمن على العرش استوى، والعرش لجميع الخلائق سواء كانوا مؤمنين أو كفار، إذن الرحمن لجميع الخلائق والرحيم مختص بالمؤمنين. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى يتكلم عن صفة الرحيم في قرآنه، سواء كان في الدنيا أو رحيم بهم في الآخرة. الأمر الذي بعد ذلك في الفرق بين الرحيم والرحمن، أن الرحمن لم يسمى به أحد، ولكن الرحيم من الإمكان أن يسمى بعض الناس بذلك. وقد سمى الله تبارك وتعالى أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعلى هذا لما أراد مسيلمة الكذاب أن يتسمى برحمن اليمامة، ما كان من الله تبارك وتعالى إلا أن شهر به، فإذا سمعت كلمة مسيلمة لابد أن تصفه بالكذاب، تقول مسيلمة الكذاب، لأنه أراد أن يأخذ اسما لا يكون ولا يطلق على بشر، وإنما يكون لله تبارك وتعالى. أيضا حينما نريد أن نتكلم عن الرحيم والرحمن، لما يأتي بعض الناس ويقولون أن الرحيم هو أبلغ من الرحمن، نقول لهم لماذا؟ يقولون إنك حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأنت أكدت تقول بسم الله الرحمن
الرحيم
الرحيم، فيقولون إن الرحيم الرحيم تأكيد للرحمن، والمؤكد أشد بلاغة من المؤكد. فنقول لهم لا، ومن الذي أدراكم أن الرحيم تأكيد للرحمن، وإنما هذا اسم يشمل جميع الخلائق فهو عام، والرحيم اسم خاص أراد الله أن يخاطب به المؤمنين وأن يرحم به المؤمنين في الدنيا والآخرة، فيكون أيضا الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، ورد اسم الرحمن في القرآن الكريم 57 مرة، وورد اسم الرحيم 95 مرة، يعني فما هي المعاني التي ورد فيها الاسمان في المواضع المختلفة، وهل عدد التكرارات تعني شيئا محددا لدى المحققين؟
نعم، قلنا سابقا قبل أن نتكلم على هذا، قلنا سابقا أن اسم الرحمن الرحمن والرحيم من الرحمة التي هي رقة في القلب، ولكن هناك فرق بين الرحمة بالنسبة للمخلوق والرحمة بالنسبة للخالق تبارك وتعالى.
نعم.
فلا يستطيع أحد أن يعرف الرحمة حينما نقول الله رحمن بأنها رقة في قلب الخالق أبدا، وإنما نقول إن الرحمة رقة في قلب المخلوق. فما هي في قلب الخالق، فما هي عند الخالق تبارك وتعالى؟ نقول إن الرحمة في حق الله تبارك وتعالى اتصاف الله عز وجل برحمته لكافة خلقه بأن خلقهم وكان معهم في كل أحواله. حينما تجد أن الله تبارك وتعالى يرحم الطفل أو الجنين في بطن أمه، وحينما تراه أنه يرحم الكائنات كلها، وحينما تراه أنه يرحم البشر. انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى حينما يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن الله تبارك وتعالى سلط النوم على ابن آدم لكي يرحمه، لأن الذي لا ينام يحدث له جنون. من أجل ذلك نرى أن الرحمة بالنسبة للحق تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في حقه سبحانه هو التودد لعباده بالنعم وباللطف وبكل شيء حسن. ولذلك نرى أن الرحمة أو الرحمن تتطلب أربعة عناصر: الأول رحمن،
نعم،
والثاني مرحوم وهو الإنسان أو الكائنات، والثالث مرحوم به، مرحوم به لأن، والرابع أنها رحمة من الله الصلة. فإذا تكلمنا عن الثلاثة عناصر رحمن ومرحوم به، حينما ننظر إلى الحق تبارك وتعالى فإنه رحمن، وحينما ننظر إلى المرحوم فإن المرحوم كل الكائنات في الدنيا، وحينما ننظر إلى المرحوم به فهي نعم الله تبارك وتعالى النازلة إلى عباده وإلى الكائنات. هذا بخلاف أسماء من الله تبارك وتعالى لا تتعدى إلى غيرها، فالرحمن يتعدى إلى غيره، بمعنى أنك لا تفهم اسم الرحمن إلا إذا تخيلت أن يده تمتد بالرحمة إلى غيره إلى خلقه. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن كل رحمة في هذه الدنيا إنما هي من نعم الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك نرى أن الرحمن مع الرحيم حينما تكررت في القرآن، لقد قرن الله تبارك وتعالى اسم الرحمن مع الرحيم حوالي 6 مرات في قرآنه الكريم، ولم يقترن اسم الرحمن مع أي اسم آخر إلا بالتعريف حينما يقول الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
نعم.
في هذه المواضع مثلا قال الله تبارك وتعالى في أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وحسبتها الشافعية أنها آية من الفاتحة، واقترن الرحمن بالرحيم. ثم قال أيضا في كتابه العزيز تنزيل من الرحمن الرحيم، اقتران يعني مجيء اسم الرحمن مع الرحيم. كذلك قال الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك قال الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. كذلك قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كذلك قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حينما ينظر الإنسان إلى اقتران اسم الله الرحمن مع الرحيم، وكأن الله تبارك وتعالى يجمع الرحمة في الدنيا والآخرة، وكأن الله تبارك وتعالى يجمع الدنيا لجميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم والكائنات كلها، وكأنه يقول لا يستطيع أحد أن يتصف بهذه الصفات الرحمانية إلا الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الكائنات والذي له الدنيا والآخرة. حينما ننظر إلى تكرار اسم الرحمن في كثير من الآيات القرآنية وتكرار اسم الرحيم، عرفنا اسم الرحمن وعرفنا اسم الرحيم، إلا أن الله تبارك وتعالى يأتي باسم الرحمن في كثير من الآيات على حسب الموضع الذي يتطلب الرحمة. فمثلا حينما قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أو قال الله تبارك وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا موطن من المواطن التي ذكرت فيه الرحمة. يتكلم الحق تبارك وتعالى عن كيف يثير الرياح التي تأتي بالسحاب وتأتي بالأرض التي هي ميتة ثم يأتي عليها المطر فتنبت فيحييها الله كذلك يحيي الله الموتى. إذن حينما يذكر الله تبارك وتعالى اسم الرحمن في أي موضع من المواضع ترى أن سمة رحمة تختلف عن الرحمة الأخرى التي يذكر فيها أيضا اسم الرحمن لاختلاف المواضع، لأن كل رحمة من الرحمات لا تكون إلا من الرحمن للناس وللكون كله، وكل رحمة بالمؤمنين لا تكون إلا من الرحيم لأنه هو الرحيم به. والرحمة متعلقات كثيرة سنتكلم عنها أيضا
إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ما الذي يصح ولا يصح في استخدامات اسمي الرحمن الرحيم مع الأمثلة إن أمكن؟
كل اسم يتصف به الحق تبارك وتعالى،
نعم،
من أسماء أو صفة لا تكون إلا له، لا يجوز لأحد أن يتصف بها. مثلا الله واجب الوجود،
نعم،
الله له جميع المحامد، الله هو الأصل في أن يتصف بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يستطيع أحد أن يتسمى باسم الله، وقد تكلم ربنا على ذلك قال هل تعلم له سمية. ثم الرحمن أيضا لأنه قلنا بدل من الله، كما قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، ولذلك قلنا إن مسيلمة لما تسمى شهر الله به وألصق به الكذاب،
نعم،
لأنه يريد أن يتصف بصفة ليست له. لأن حينما تنظر إلى مسيلمة تجده رجل مخلوق لي ولد وليس له شيء ولا يستطيع أن يفعل شيء، إذا امتنع عنه الهواء مات، إذا حبست فيه الماء مات، ولكن الله تبارك وتعالى إذا هو الذي خلق الهواء وهو الذي خلق الماء وهو الذي خلق الأشياء، فصفات الرحمانية في الحق أصلية، وصفات الرحمة في أي مخلوق إنما هي من الله تبارك وتعالى. إذن الله لا يتسمى به أحد للصفات الموجودة فيه، وكذلك الرحمن، وكذلك الخالق، لأنك حينما تريد أن تصف إنسانا ببعض أسماء الله لا بد أن تنظر في هذا الاسم، فإن كان المخلوق هذا فيه من هذا الاسم فمن الإمكان أن تصفه به، إذا قال الله وأذن بذلك وإذا قال الرسول وأذن بذلك. ولكن حينما تجد أن الله هو الخالق ولا يوجد خالق سواه، ولذلك الواقع يقول إن من ادعى أنه خالق فهو كذاب، مثل النمرود حينما قال إبراهيم عليه السلام إن ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، كذاب. ولذلك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من هنا، تجد أن إبراهيم عليه السلام أعطى لنا درسا في مناظرة هؤلاء الجاحدين، حينما نظر وقال ربي الذي يحيي ويميت، يعني هو الذي خلق وهو الذي يميت، فقال النمرود وأنا أحيي وأميت أيضا، يعني أنا، فرأى إبراهيم أنه كذاب، فأراد أن يعلق قدرته بما لا قدرة له عليه، فقال إن الله يأتي بالشمس الذي يحيي ويميت هو الذي يأتي بالشمس من المشرق لأنه هو الذي خلق الكائنات كلها، فأنت هات اجعل الشمس تأتي من الايه؟
من المغرب.
فبهت الذي كفر لأنه يعلم صفاته. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن مثلا الخالق لا يجوز لأحد أن يتصف به لأنه ليس له قدرة على الخلق، وكذلك الرازق أو الرزاق لا يجوز لأحد أن، ولكن هناك أسماء من الإمكان أن تطلق على الناس، مثل رحيم. مثل سميع، مثل بصير. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان، قال الله عز وجل في سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومن أجل أن الإنسان فيه سمع وفيه بصر، إلا أن الله تبارك وتعالى قال حتى لا يفهم الناس أن سمع الإنسان وسمع المخلوق مثل سمع الخالق، أو بصر الإنسان مثل بصر الخالق، قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله سمع ولله بصر وللمخلوق سمع وللمخلوق بصر، إلا أن هناك فرق كبير بين سمع الخالق سبحانه وسمع العبد الذي هو المخلوق. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، الضابط فيها أن يكون الصفة التي يتصف بها الحق تبارك وتعالى ليست موجودة وإنما هي بالاتباع، فلا يجوز أن يتسمى أحد بأي اسم من أسماء الله وصفاته إلا بعد أن يأذن الله ويأذن النبي صلى الله
عليه وسلم. والأوقاف فضيلة الشيخ، ورد أن رحمة الله 100 جزء أمسك الله 99 جزء منها للآخرة وأنزل على الأرض جزءا واحدا فقط يتراحمون الناس فيما بينهم. السؤال، لصالح من ستكون هذه 99 جزء في الآخرة من الرحمة؟
أولا لا بد أن نعرف أن اسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، وأن الناس، وأقولها للناس جميعا، أننا حينما نتعامل مع الحق تبارك وتعالى نتعامل مع أرحم الراحمين، ونتعامل مع إله لا يريد عذابنا، لأنه قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكفى أن السادة المستمعين والسيدات المستمعات أن تعلم هذا الحديث حينما يقول ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، يقول: ما من يوم تطلع شمسه إلا وتقول السماء: يا ربي دعني أسقط كسفا على ابن آدم فإنه قد طعم خيرك ومنع شكرك. وتقول الأرض: يا ربي دعني أبتلع ابن آدم إنه طعم خيرك ومنع شكرك. وتقول البحر: يا ربي يا البحر يا ربي دعني أغرق ابن آدم إنه طعم خيرك ومنع شكرك. فماذا يقول الرحمن الرحيم لهذه المخلوقات الجبارة؟ لأن الله قال في قرآن: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جند الله البحر يريد أن يغرق ابن آدم، جند الله السماء تريد أن ترسل كسفا على ابن آدم، جند الله الأرض تريد أن تبتلع ابن آدم، ولكن الرحمن الرحيم يخاطب هذه المخلوقات الجبارة بقوله: دعوهم دعوهم، لقد لو خلقتموهم لرحمتموهم، إنهم عبادي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هذه رحمة الله تبارك وتعالى بابن آدم على وجه الخصوص، فما بالك هذه الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لابن آدم، وجعلها الله تبارك وتعالى للكائنات أيضا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن يحدث في 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 سبي من السبايا ويتكلم مع سيدنا عمر، يتكلم مع الصحابة، أن امرأة تنظر في السبايا فتجد طفلا تلتقطه ثم ترضعه، فيقول النبي لصحابته رضوان الله عليهم: هل تظنون أن هذه تاركة طفلها؟ قالوا: لا، قال الله أرحم بعباده من هذه بطفلها.
سبحان الله.
وهذا جزء واحد من 100 جزء الله تبارك وتعالى اختزل عنده 99 جزءا من الرحمة للآخرة. هذا الجزء الذي نتراحم نحن به في الدنيا حتى تجد أن الدابة لا تضع حافرها على وليدها خوفا أن تصيبه، من الجزء الواحد.
نعم.
99 جزءا اختزلها الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لماذا؟ أولا، لأن الله تبارك وتعالى يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضبه من قط، لم يغضبه قط، ولأن الله تبارك وتعالى يجازي الظالمين على ظلمهم يوم القيامة، ولأن الله تبارك وتعالى يأخذ حق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فإن الله تبارك وتعالى اختزل هذه الرحمة لكثير. ولكن من هم أصحاب هذه الرحمة يوم القيامة؟ أصحاب هذه الرحمة يوم القيامة الناس جميعا. واحد، الناس جميعا.
نعم.
كيف يكون الناس جميعا؟
مؤمنهم وكافرهم.
مؤمنهم وكافرهم. نعم. وذلك في الحشر، حينما يحشر الناس، وحينما يأتي العرق كل على ما كسب من الدنيا، فمنهم من يلجمه العرق لجمة، ومنهم من يكون العرق إلى ترقوته، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى سرته، ويذهب الناس إلى سيدنا نوح عليه السلام في المشهد العظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه أن يتشفع لهم بأن الله تبارك وتعالى يصرفه من هذا المحشر، حتى أن الناس يريدون أن يذهبوا إلى النار من 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 تعب وألم ومشقة هذا المحشر، فيذهب الناس إلى سيدنا نوح فيتكلم أنه لست لها، فيذهب الناس إلى سيدنا إبراهيم فيقول لست لها، فيذهب الناس إلى سيدنا موسى فقد قتلت نفسا لست لها، فيذهب الناس إلى سيدنا عيسى فيقول لست لها، فيذهب الناس إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش ويلهمه الله تبارك وتعالى بمحامد، ثم يدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج الكرب ويشفع في الناس جميعا فيشفع لهم، ثم يذهب الناس إلى الحساب. هذا أول شيء من رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق أجمعين. ولكن الجزء الأكبر للمؤمنين، لأن الكافر لا وجود له في رحمة الله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل أيضا لا يحسبن أن الرحمة لا تصيب العصاة من المؤمنين، لا تصيب هؤلاء. للحديث الصحيح أن الرجل الذي لم يفعل خيرا في حياته قط، ثم قال شعر بالمنية بالموت، فجمع أولاده وقال لهم: بني إني لم أفعل خيرا في حياتي قط، فإذا أنا مت يوصيهم، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني شوية في البحر وشوية في الجو وشوية، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ثم فعلوا به ما فعل، ما قال، ما أوصى، فقال الله تبارك وتعالى لذرات جسمه أن تجتمع وتكون هذا الرجل، فوقف بين الحق تبارك وتعالى. فلما وقف بين الحق تبارك وتعالى، وإذا لم يفعل خيرا قط، ولكن انظر، وقف بين الحق تبارك وتعالى وقال له الله: ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. إذن هناك شيء من الإيمان في قلب هذا الرجل، فما كان من الله إلا أن قال لملائكته: خذوا عبدي وأدخلوه الجنة. إننا حينما نتكلم عن 99 جزء من الرحمة، لابد أن يتخيل الإنسان هذا في الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فهو له. ولذلك نرى حتى في الدنيا أن الله بالجزء الصغير، فما بالك ب99 بمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولذلك يأتي رجل أشقى رجل كان في الدنيا، لم يرى خيرا قط في الدنيا، بائس يعني فقير، ما وجد نعيما قط، ثم يأتي الله تبارك وتعالى فيغمسه في الجنة غمسة بس كده، ثم يخرجه فيقول له: عبدي، هل رأيت شقاء قط بعد أن غمسه في نهر الجنة؟ فيقول: والله ما رأيت شقاء قط، وهو كحيان في الدنيا تعبان وليس له شيء، ولكن الله تبارك وتعالى لما غمسه في نار الآخرة قال والله الجنة، قال: والله ما رأيته. ويؤتى بأنعم رجل في الدنيا، من رأى الملذات ومن رأى الطيبات، ثم يوضع في النار لحظة، ثم يخرجه الحق تبارك وتعالى فيقول له: هل وجدت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما وجدت نعيما قط. إذن الذي يستفيد من هذه الرحمة، أولا الناس عند الحشر، الأمر الثاني المؤمنون، والأمر الثالث العصاة من المؤمنين، حتى أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار ويرحم أن من لم يفعل شيئا ولكن كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان. وحتى بعض الناس قال إن رحمة الله حينما قالت وقال ورحمتي وسعت كل شيء، أنها سترحم المؤمن والكافر، بعض الناس، ولكن هذا كلام عليه فيه نظر، ولكن نقولها أنه لما قال ورحمتي وسعت كل شيء والكافر شيء، فمن الإمكان أن يسع الله الكافر برحمته فيخرجه من النار، ولكن هذا خلاف طبعا الإجماع والجمهور، لأن الكافر خالد.
فاز الثاني والثالث. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لماذا قال الله عز وجل الرحمن ولم يقل الله علم القرآن؟ ولماذا أسند تعليم القرآن إلى صفة الرحمن ولم يسند تعليم القرآن إلى الذات الإلهية؟
أولا، الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى كلها، ويتعلق به كل شيء، يتعلق به الرحمة تتعلق به الشدة، القوة، الجبروت، يتعلق به اللطف، يتعلق به المنع، يتعلق به العطاء. إذا أردنا أن نقول الله علم القرآن، فإن من الإمكان أن يكون في تعليم القرآن جبروت، من الإمكان أن يكون في تعليم القرآن لطف، من الإمكان أن يكون، من الإمكان أن يكون. ولكن الله تبارك وتعالى ما قال الله علم القرآن، لأن الله له معان كثيرة بأسمائه وصفاته الحسنى، وإنما أراد أن يخص تعليم القرآن بأنه رحمة. فإن الذي يتعلم القرآن إنما تصيبه رحمة الله، ولذلك قال الرحمن علم القرآن. لماذا قال؟ لأن الذي يتعلم القرآن تصيبه رحمة الله، فيكون رحيما بنفسه، ورحيما بأهله، ورحيما بأبويه، ورحيما بالناس، ورحيما بالكون كله، لأنه يعرف منهاج الله تبارك وتعالى فيسير به في الدنيا، وما منهاج الله إلا رحمة للعالمين، كما قال الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك حينما يرسل الرسول رحمة فإنه يعطيه كتاب رحمة، فمن يتعلم لابد أن تكون عنده رحمة. فوافق اسم الرحمن المنهج الذي أنزله الله رحمة للعالمين على رسول ليكون أيضا رحمة للعالمين. إذن أراد الله أن يكون هناك يعني معنى خاص، وهو الرحمة في تعلم القرآن الكريم. ولذلك عندنا مقالة، نحن المشايخ والفقهاء والعلماء يقول: العلم رحم بين أهله. العلم رحم بين أهله. من إيه؟ من أنك إذا حتى لو كنت عالم من الصين إسلامي، فهناك بيني وبينك صلة، أنك تتعلم القرآن وأنا أتعلم القرآن، والرحمة التي جعلها الله في القرآن تكون بيننا وبينه. لذلك حينما نذكر العلم نقول إن الله تبارك وتعالى يجعل الحيتان ويجعل الكون كله يستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع، وأنه أيضا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله، والذي يخشى الله يعمل بمنهجه، ذلك إذا تعلمه. إذن حصر الله معنى معينا في تعلم القرآن الكريم.
نعم، جزاك الله هذه لك أخوي خليل، شكرا لك. تفضل فضيلة الشيخ، كلمة توجهها للأهالي وللأسر لتحبيب الأطفال، وربما أيضا لتعريف الأطفال بأسماء الله الحسنى.
أحبتي الكرام، سواء من البنين أو البنات أو حتى من الرجال أو النساء، نقول: ليست هناك عيشة هنية ولا حياة رضية إلا بعبادة رب البرية، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب النعم، وصاحب النعم لا بد أن يعبد في أرضه وتحت سمائه. وعلى ذلك فالعاقل، كل العقل أن الناظر في أن الدنيا فانية والآخرة باقية، ومن أراد أن يغتني فعليه أن يتعلق باسم الله الغني.
نعم.
ومن أراد أن يكون قويا فعليه أن يتعلق باسم الله القوي، ومن أراد أن يكون رحيما بأهله ورحيما بوطنه ورحيما بالناس والكائنات فليتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى ومنها الرحمن الرحيم.
نعم.
لذلك لا بد أن نفهم أن النافع في الدنيا والنافع في الآخرة هو أن يتعلم الإنسان أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العليا ويتخلق بها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نذكر بعض الأسماء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. هذه الأسماء النيرة فيها نور ذاتي يأتي في قلب العبد فيجعل قلبه يضيء، وإذا أضاء قلب العبد بأسماء الله وصفاته العلى فإنه يضمن أن يكون في الدنيا طيبا، ويضمن أيضا أن يكون في الآخرة من الصالحين المقربين لرب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ونحن أيضا بدورنا في برنامج صباح النور بدينا من الأسبوع الماضي مع لفظ الجلالة، وإن شاء الله مستمرين مع فضيلتك نتحدث في كل أسبوع عن اسم من أسماء الله الحسنى، نتعرف على هذه المعاني العظيمة لأسماء الله الحسنى
حتى يعلم الناس ربهم. نعم. لأنه لا يستطيع أن يعبد الله بحق إلا إذا عرف صفات وأسماء الرب.
نعم بالفعل.
ربنا تبارك وتعالى تعرف أسماءه تعبده وتتوجه إليه، ومن لم يعرف الله لا يصل إليه.
نعم. فضيلة الشيخ، ذكر الرازي رحمه الله أن الرحمة لا تكون إلا لله، لأن الجود هو إفادة ما ينبغي لا لغرض، وكل أحد غير الله إنما يعطي ليأخذ عوضا. وفق هذا التحليل نسألك، يعني كيف يمكن توظيف معنى الاسمين في حياتنا؟
النبي صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاق الحق تبارك وتعالى في حياته.
نعم.
فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أحدا ليأخذ منه، وإنما كان يعامل كل الناس ليعطيهم، حتى أن الكافرين يتعاملون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال أحد أن محمدا ظلمني.
نعم.
ذلك لأن الله علمه ذلك، ولأن الله تبارك وتعالى خلقنا بدون أجرة وما يريد منا شيئا، وأسكننا في الأرض وجعلها مهادا بدون أجرة.
نعم.
بل إنه أظلنا بسماء فيها من النعم الكثيرة بدون أجرة وما يريد لنا شيئا، بل إن الله تبارك وتعالى وفر لنا الحماية ونحن في أصلاب آبائنا وفي أرحام أمهاتنا بدون أن يأخذ منا شيئا. وعلى ذلك لابد أن نفهم أننا نتخلق بأخلاق الله عز وجل، فإذا عاملنا أحدا أو رحمناه لا نريد منه شيئا ولا نريد منه أجرة، كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء أهل الصلاح حينما يتعاملون مع البشر، حتى لا يريدون كلمة أشكرك، إذا قدم لك معروفا لا يريد منك أن تسمعه كلمة أشكرك. لماذا؟ قال: لأنه لا يتعامل معك بقانون البشر، وإنما يتعامل معك بقانون الحق. وقانون الحق تبارك وتعالى أن يعطي ولا يأخذ. ولذلك قال ربنا في عطائه، عطاء الله:
نعم.
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ولذلك لابد أن نتخلق بهذه الأخلاق. قالوا: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. حينما كان المؤمنون والمسلمون يتعاملون بهذا التعامل الذي علمه النبي إياه، كانت الريادة لهم وكانت القيادة لهم. انظر أخي الكريم، حينما تعلم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف في مدرسة سيدنا رسول الله على الإيثار وعلى المحبة لله تبارك وتعالى، يأتي وقد آخى النبي بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف مهاجري.
نعم.
ترك ماله وترك كل شيء في مكة، قد أخذها الكفار، كفار قريش، وسعد بن الربيع أنصاري. عبد الرحمن بن عوف جاء إلى المدينة ولا شيء معه، وسعد بن الربيع موطنه ورأس ماله في المدينة. ولقد آخى النبي بينهما، فيأتي سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف، لأن الإسلام قد آخى بينهما، إذا مات الواحد منهم يرث وإن لم يكن شقيقه في أول الإسلام. فقال سعد بن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: هاتان زوجتان لي فاختر إحداهما أطلقهما. أطلقها لك. لم يقل سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف خذ هذه فتزوجها أبدا، وإنما قال هاتان زوجتان لي فاختر إحداهما، بمعنى إذا أعجبتك الأولى أطلقها وأنت تتزوجها، وإذا أعجبتك الثانية أطلقها وأنت فاختر فأنا أوثرك على نفسي، وهذا مالي فخذ نصفه وأنا. ضرب سعد بن الربيع أروع الأمثلة لله في الإيثار والتخلق بأخلاق سيدنا محمد الذي تخلق بأخلاق الحق تبارك وتعالى في العطاء،
نعم،
لا للجزاء والأجرة وإنما لله عز وجل. ولقد ضرب عبد الرحمن بن عوف أروع الأمثلة أيضا في العفاف الذي تعلمه من سيدنا رسول الله، فقال بارك الله لك في زوجتيك وبارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق، وأصبح يتاجر حتى لما مات ما عرفت الصحابة أن تحصي تركة عبد الرحمن بن عوف.
سبحان الله.
إذن عطاء الله ليس من أجل شيء، فلا بد أيضا أن نتعامل هكذا. المشكل أنها في هذه الأيام لا يتعامل الناس مع بعضهم البعض إلا من أجل مصلحة، وهذه المصلحة هي التي قطعت رقاب العالمين. من أجل ذلك لابد أن نقترب أفضل من أخلاق سيدنا رسول الله الذي تخلق بأخلاق الحق تبارك وتعالى.
نعم فضيلة الشيخ، نتواصل معك ولكن نذكر أيضا بسؤال المسابقة للمرة الأخيرة. السؤال يقول: من هو الخليفة الذي كان يحج عاما ويغزو في آخر؟ هل هو يزيد بن عبد الملك أم هارون الرشيد؟ بعثونا بالإجابات على 2119 مع ذكر رقم الإجابة الصحيحة ورقم الهاتف والاسم الثلاثي، وجوائز قيمة إن شاء الله بانتظاركم في نهاية الحلقة. فضيلة الشيخ، بعض الناس يفعل المعاصي وعندما تنصحه بتركها والالتزام يقول لك أن الله رحمن رحيم، فأين يمكن أن نضع مثل هذا السلوك إذا ما وضعنا الآية القرآنية ويرجون رحمته ويخافون عذابه نصب أعيننا وأعينهم؟
هذا الكلام فيه يطول
باختصار.
نعم، ذلك لأن أنت تتكلم الآن على منهج الإسلام الوسط،
نعم،
الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بمعنى أن بعض الناس كما قلت لا يصلي،
نعم،
ولا يصوم ولا يفعل الله، ثم يقول قلبي عامر بيني وبين الله، أو أن الله رحيم ولا يعذبني. لماذا؟ لأني من أنا حتى في ملك الله حتى يعذبني الله عز وجل؟ نقول هذا منطق بعضه صحيح ولكن بعضه خطأ.
نعم.
لماذا؟ قال: لأنه يفسر العلاقة التي بينه وبين الله بمراده هو، ولم يفسر العلاقة بينه وبين الله بمراد الله ومنهجه، لأن الله تبارك وتعالى أراد منا الوسطية، والوسطية بمعنى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كما قال أصحاب العلم لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. من أجل ذلك لابد أن نعرف أن المنهج القرآني الإلهي النبوي هو أن يضع الإنسان في قلبه مخافة من الله، وأن يجعل الإنسان مع هذه المخافة رجاء الله، فهو بين أمل وخوف، بين طمع وخوف. ولذلك ترى الحق تبارك وتعالى حينما يقول لعباده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولم يسكت بل قال: وأن عذابي هو العذاب الأليم. حتى أن الله تبارك وتعالى،
نعم،
جعل حينما يأتي ويتكلم عن الكافرين ومصيرهم فإنه يثني بالكلام على المؤمنين ومآلهم، وإذا تكلم على المؤمنين ومآلهم يتكلم ويثني على الكافرين ومآلهم، وكل القرآن هكذا. إذن النظرة الوسطية للإسلام أن ننظر في أعمالنا بمنهج الله، الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. يعني إذا كنت عاصيا لله والله تبارك وتعالى يعطيك كل ما تسأله وكل شيء فإنما هذا استدراج من الله. لماذا؟ وتلا قول الله تبارك وتعالى النبي: فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وعلى ذلك لابد أن لا نأمن مكر الله، لأن الله يحاسبنا على مثقال ذرة، فقال الله في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا هو المنهج، لأن الله خلقنا ولم يتركنا نعبده على حسب أهوائنا ومزاجنا، وإنما خلقنا وأعطانا منهجا يبلغه لنا رسول الله على الطريقة والهيئة والكيفية التي يريد هو منا أن نعبده بها. إذن ليس لكل واحد أن يفسر القرآن أو يفسر أحواله على مزاجه، وإنما لابد أن يفهم أن العلاقة بينه وبين الله والعلاقة بينه وبين البشر وبينه وبين الكائنات لا على مزاجه وهواه، وإنما على منهج وضعه الله تبارك وتعالى. قال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبير. من أجل ذلك ترى أن بعض السلف يقولون من الناس الطيبين يقولون: إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. إذن على الذين يفعلون المعاصي ويقولون قلوبنا عامرة بالإيمان، قالوا: ولو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. ومع ذلك فإن الله رحيم، وحساباته بالنسبة إلى خلقه لا كحسابات البشر بعضهم إلى بعض. وأحب أن أذكر أخي يا عبد الله، أحب أن أذكر أن الله لا ينظر إلى كثرة الأعمال، وإنما ينظر إلى ما فرض ثم ينظر إلى القلب.